طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. نعم.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: شروط لا إله إلا الله. الأول العلم بمعنى ذلك وإثباتا، الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق، الخامس المحبة لهذه الكلمات ولما دلت عليه والسرور بذلك، السادس القيام بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، السابع قبول المنافي للرد.
نعم. يقول: شروط لا إله الله. لا إله الله هي إيش؟ مفتاح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إله الله دخل الجنة، وقال قال لا إله الله إيش نفعته يوما من دهر، والله جل وعلا يقول: الملائكة أخرجوا من النار من قال لا إله الله خالصا من قلبه. فلا إله الله هي سبيل النجاة، وهي التي تحول دون الخلود في نار جهنم. لكن هل مجرد أن يقول الإنسان يكون ناجيا؟ لا. لا إله الله لا بد إيش من تحقق شروطها. قيل ليوافي المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، لكن لا بد لكل مفتاح من أسنان، أي لا بد فيه من كل شروط. قد يقول مثلا الآن الرافض اليوم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويقول: مدد يا علي، مدد يا بدوي، مدد يا فلان، مدد يا عباس. والقبورية اليوم: لا إله إلا الله، يطوف القبر: يا ولي، يا عيدروس، يا جيلاني، يا بريلوي. هم يقولونها لكنهم إيش؟ لم يحققوا شروطها. اليهود يقولون لا إله إلا الله لكنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله، فمن حقق شروطها نفعته، ومن لم يحقق شرطا منها ما نفعته، صارت كلمة يكررها دون فائدة. ما هي شروطها؟ الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أن يكون عالم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله باللغة معنى المعبود. لو عبد هذا لو عبد يكون إلها عند من؟ عند عابده. اليوم تعبد الفروج، الفئران تعبد، الأحجار هي آلهة، آلهة عند من؟ عند عابديها، لكنها آلهة باطلة. قال جل وعلا: واتخذ من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. أم اتخذ من دونه آلهة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهي آلهة لكنها آلهة باطلة، والإله الحق من هو؟ هو الله. إذا لابد أن نعلم معنى لا إله الله، وهي أنها لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فمن لم يعلم ذلك، فمن يقول لا إله الله ثم يعبد مع الله غيره ويظن أن لا إله الله معناه لا خالق ولا رازق، نقول: أبو جهل كان يعلم أن الله هو الخالق الرازق، أبو لهب يعلم أن الله هو الخالق الرازق، وما ادعوا شيئا من ذلك لآلهتهم أبدا. ليس لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق، بل معناه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. إذا لابد أن يعلم معناها، فالذي لا يعلم معناها ما الذي تثبته الكلمة وما الذي تنفيه؟ يكون جاهل، قال كلمة يعرفها، كما يكرر كلمة إنجليزية أو فرنسية أو صينية وهو لا يعرف معناها، هذا لا تنفعه. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، بمعنى أن يكون موقنا بأن الله هو المعبود الحق، لا يكون في قلبه ريب وشك: والله أنا يعني أنا مسلم وأعبد، لكن ما أدري يعني هل نحن على صواب؟ شك. لا، لابد أن يكون موقنا. الشرط الثالث أن يكون مخلصا، لا يقول لا إله إلا الله مدد يا بدوي، مدد يا عيدروس، يا علي، يا عباس، هذا مخلص شرك. أنت تقول لا إله الله وتستغيث بالله بغير الله بالأموات والغائبين شرك، لأن الاستغاثة عبادة ويجب أن لا يستغاث إلا بالله. إذا لابد أن يكون مخلصا، بمعنى أن يجعل عبادته كلها لله، فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو أحدا سواه. فمن أشرك مع الله غيره ولو في عبادة من عبادات كان إيش؟ قد نقض لا إله إلا الله. الرابع الصدق المنافي الكذب، منافي مانع النفاق. المنافقون يقولون لا إله لكنهم يضمرون الإسلام، يضمرون الكفر، فلا بد أن يكون صادقا في مقولته، ما يقولها إيش؟ نفاقا، أن يكون صادقا بأن لا إله إلا الله. الخامس المحبة، بمعنى يكون محبا لهذه الكلمة، وهذه تستلزم ماذا؟ أن يحب الكلمة ويحب أهل هذه الكلمة، ويبغض خصوم هذه الكلمة، يبغض المشركين. إذا لابد يكون محبا له، والمحبة تستلزم مناصرة، أن يناصر المسلمين ويناصر الموحدين وأن يعادي المشركين والكافرين، هذه من لوازمه. السادس الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلب مرضاته. إذا قال لا إله إلا الله لابد من القياد، يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيء من الإسلام، هذا كذب. لو كانت لا إله إلا الله قد قالها صدقا ويقينا وبعلم وإخلاص ومحبة لانقاد لها. أما إذا ترك العمل بالكلية لا يعمل بشيء من أمور الإسلام، فدل أنه إنما قالها كلمة لا يعتقد مضمونها. إذن لابد من قياد. السابع القبول منافي للرد، معنى أن كل ما دلت عليه هذه الكلمة وكل ما هو من أمور الإسلام يقبله، لا يقول لا والله أنا قطع يد السارق، لا أقبله، أرفضه، أنا أرفض هذه كذا، أرفض إطلاق اللحية، أرفض تقصير الثياب، ولا أقبل وأرى أن هذا جهل. لا، لابد أن يقبل كل ما دلت عليه الكلمة وكل لوازمها. فلو جاء قال أنا أقبل هذا من الإسلام، لكن الحدود وقطع يد السارق والرجم الزاني هذا لا أقبله، هذا كفر، هذا لم يقل لا إله إلا الله، لأن هذه من حقوق لا إله إلا الله ومن لوازمها ومن أحكامها. فإذا رد شيئا من الدين كفر بها. هذا على سبيل الإجمال، ثم يذكر الشيخ أدلة كل شرط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دليل العلم من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وهم يعلمون، أي بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة حديث ثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، هذا للعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن أمر الله إيش؟ بالعلم. فمن كان لا يعلم معناها ولا يعرف مدلولها ولا، وقال جل وعلا: إلا من شهد بالحق، أي يعني بكلمة الحق، وهم يعلمون، أي هم يعلمون ما شهدوا به. إلا من شهد بكلمة الحق هي لا إله إلا الله وهو يعلم معناها، أي يعلم ما نطق به لسانه. ومن السنة: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. فدل عنا الذي ينجو هو الذي يعلم معنى هذه الكلمة، ما دلت عليه، يعلم ما أثبتته من إفراد الله بالعبادة، وما نفته من الشرك والبراءة من الشرك أو من الشرك وأهله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما ارتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الفارس يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.
نعم، دليل اليقين، بمعنى أن يقول لا إله وهو موقن بما دلت عليه غير شاك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فمن كان في قلبه ريب وشك وعدم يقين فهذا لا تنفع لا إله إلا الله. وبالحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما لا دخل الجنة، أي الذي تنفعه هو من يقولها وهو موقن لا يشك، لا يشك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. إذا لابد من اليقين. فمن شك في لا إله إلا الله أو شك في الإسلام ولو التزمه ظاهرا لكنه شاك وغير موقن فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنساء في اليوم والليلة في حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه لا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى طائرها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤالا.
نعم دليل الإخلاص. الإخلاص معنى أن تعبد الله وحده وأن تخلص في هذه العبادة بأن لا تعبد معه أحدا سواه، بمعنى أن تكون عبادتك كلها لله لا شريك له في أي نوع من أنواع العبادة، وهذا هو أصل الدين. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، أي اعبد الله مخلصا له العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا ليعبدوا الله فقط ويعبدوا غيره، لا، أن يخلصوا له العبادة بأن لا يعبدوا معه أحدا سواه. وفي الحديث أسعد الناس بشفاعة من قال لا الله خالصا من قلبه، وقال إن الله حرم على النار من قال لا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقولها يبتغي بذلك وجه الله وهو مخلص فيها. وذلك من أشرك فيها بأن دعا غير الله أو استغاث بالأموات أو ذبح لهم أو خاف من غير الله خوف العبادة أو أحب غير الله محبة الله، فهذا مشرك بالله كحال عباد القبور والأضرحة والمقامات والأولياء، فهؤلاء لا تنفعهم إلا الله لأنهم مشركون فيه. نعم.
ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قدير لحرمه الله على النار.
نعم دليل الصدق بمعنى أن يكون صادقا في هذه الكلمة لا يقولها بلسانه وهو كافر بها بقلبه، كحال المنافقين يظهرون الإسلام ظاهرا وهم في قلوبهم كافرون به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في هذه الكلمة في الإسلام، وليعلمن الكاذبين. وأخبر الله عن المنافقين وفضحهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي وما هم بمصدقين وما هم بصادقين، هم يقولونها فقط ليسلموا من العقوبة وفي قلوبهم بها كافرون، فلا بد من الصدق ليخرج العبد من النفاق. نعم.
ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء من لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم دليل المحبة لا بد أن يكون محبا لله إلا الله، أن يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها، وضد ذلك إيش؟ أن يبغض نقيض هذه الكلمة ويبغض أهل الشرك المناقض لهذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي المؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم. وقال جل وعلا يا الذين آمنوا ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، يحبون الله ويحبون توحيد الله تبارك وتعالى ويحبونه، فهذا هو الأصل، أن يكون محبا له، والمحبة تستلزم أن يوالي أهلها وأن يعادي أعداءها.
ودليل انقياد لما دل عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله، وقوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا هو تمام القياد وغايته.
نعم، لا بد من القياد. إذا قال لا يا الله ولا يا الله فيها إيش فيها شرائع، فيها أمر، لا إله إلا معبود بحق إلا الله، وهذا إله يأمر وينهى، إذن لا بد من التزام ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله عنه. إذا لا بد أن ننقاد لكل ما أمرت به هذه الكلمة وما اقتضته من الأوامر ومن الزواجر، وذلك قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي استسلموا له وأذعنوا له بالطاعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يخلص وهو محسن، أي وهو متبع، فدل عنه لا بد من الاتباع لما أمر الله عز وجل به ورسوله. ولذلك لماذا أرسل الله الرسل؟ ليأمروا فيطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. فلا بد من القياد بالطاعة، فإذا ترك الطاعة بالكلية ولا يعمل شيئا من الإسلام فإنك لا إله لا تنفعه، لأنه يقول كلمة ولم ينقد لظاهرها، دل على انتفاء ما في قلبه، إذ لو كان الإيمان راسخا في قلبه ثابتا لظهرت آثاره على الجوارح.
ودليل قبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فجاء بالحق وصدق المرسلين. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصابها أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دينه
من فقها
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
إذا لا بد من القبول معنى يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة وكل ما اقتضته أن يكون قابلا، لا يقول أقبل بهذا ولا أقبل بهذا، أقبل هذه الشريعة ولا أقبل هذه الشريعة، أقبل هذا الواجب ولا أرفض هذا الواجب، أقبل هذا التحريم وأرفض هذا التحريم، لا بد أن يكون قابلا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كذب، ما نقبل، رفض ولم يقبل. وهكذا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إلى الله يستكبرون عن القياد وعن قبول، لم يقبلوا ما دلت عليه هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال مثل ما بعث الله به من هدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، قبلت الماء، قبلت هذه الشريعة وهذا الوحي، فلا بد من القبول. فمن رد شريعة من شرائع الإسلام بعد ثبوتها عنده ردها كافر مرتد. من قال أنا أقبل الشريعة أما إطلاق اللحى أنا لا أقبله وأرفضه وأراه إيش مخالف الحكمة، كافر مرتد. لو قال أنا أقبل الدين كله إلا الرجم، هذا أراه وحشية، كل الدين أقبله إلا الرجم، كافر مرتد. لماذا؟ لأنه لم يقبل ما دلت عليه هذا الكتاب. يجب إذن أن يقبل جميع الشريعة، لا أن يختار بعضها ويترك بعضها. ويقول نؤمن ببعض ونكفر بعض، ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، يوم الله في غافل عما تعملون. هكذا وصف الله اليهود أنهم يقبلون بعض الشريعة ويردون إيش بعض، لا بد من القبول. فكل ما ثبت عند الإنسان أنه من أمر الله أو من رسوله وثبت عنده يجب أن يقبله. وافق هواه ولم يوافق، وافق عقله القاصر ولم يوافق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
نعم، نواقض الإسلام. للإسلام نواقض، كما أن للطهارة نواقض، وللصلاة نواقض، وللحج نواقض، وللزكاة نواقض، وهكذا. فمن نواقض الطهارة الحدث، ومن نواقض الصلاة الكلام والأكل، ومن نواقض الصوم الأكل، فمن أكل وهو صائم عمدا نقض وانبضى. كذلك الإسلام له نواقض، أي تبطله، فيصير الإنسان خارجا عن الإسلام. كم نواقض الإسلام؟ ها؟ 10؟ لا، أكثر. 20؟ أكثر. 100؟ أكثر، لا حد لها. طيب كيف يقول الشيخ نواقض الإسلام 10؟ هذه أكثر النواقض وقوعا. نواقض الإسلام كثيرة جدا. نواقض بالقول، لو سب الله ورسوله، لو جحد شيء من الدين، لو أنكر شريعة من الشرائع، لو هزأ بالأنبياء، لو طاف بقبر، لو اعتقد إلها مع الله. النواقض لا حصر لها، نواقض بالقلب، نواقض باللسان، نواقض بالفعل، كثيرة جدا. وأين تجدونها؟ في كتب الردة، في باب كتاب الحدود، في كتب الفقه يعقدون باب سنة باب الردة، وهو الأمر الذي إذا فعل الإنسان خرج عن الإسلام. الأمور التي إذا فعلها أو قالها أو اعتقدها خرج عن الإسلام. وذاك المرتد في الفقه هو الذي إيش يكفر بعد إسلامه. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. قالوا كلمة الكفر، ماذا قالوا؟ قال: لو كان محمد ما لو كان ما يقوله حقا لكنا أضل من الحمير. سماه الله كلمة كفروا بها. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي الكلمة التي كفروا بها؟ كلمة قالوا. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، يقصدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أكذب ألسنا، أي ناس كذابين، وأجبن عند اللقاء جبناء، وأرغب بطونا، أي ناس أهل أكل وجبناء، يقصدون من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كفرهم الله بهذه الكلمة. إذن أمور الردة كثيرة جدا لا حصر لها، وكتب الفقه قد تنوعت، المطولة تتكلم بإسهاء والمختصرة تختصر، ولكن الشيخ هنا اختار منها أكثر النواقض وقوعا. ليس أن النواقض محصورة بعشرة، لا، كثيرة جدا، بل أكثر من 100، بل لا حصر لها، لأنها يعني يمكن أشياء كثيرة. لكن الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله اختار أكثر النواقض وقوعا، وأكثرها اشتهارا بين الناس، فنبه على هذه العشرة بالخصوص، نبه على هذه العشرة، وهي نواقض مجمع عليها. أي هذه النواقض ليس من المسائل الاجتهادية، لأن النواقض أمور ردة، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو يختلف فيه. مثال أعطيك مثال: لو إنسان صلى بغير وضوء حياء، يعني كان على غير وضوء، قال: يا رب قم خلنا نصلي، فقام وصلى حياء، هو ما يصلي أساسا، عند الأحناف مرتد، لأنهم يعدون ذلك سخرية. وعند بعض الفقهاء يقول: لا، ليس مرتد، هو آثم. طيب لو قال إنسان: والله هذا مسيجد صغير عند الأحناف قال لو قلت مسيجد مصيحف كفرت، لأن هذا إيش؟ تصغير معظم، فمسجد معظم فمسيجد، لكن عند باقي الفقهاء ليست إيش؟ كفرا، ليست كفرا. هناك نواقض مختلف فيها، وهناك نواقض مجمع عليه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأمور العشرة هي نواقض إجماعية لا خلاف فيها، اختار الشيخ أكثرها وقوعا مما أجمع عليه المسلمون، وأن الواحد منها ينقض الإسلام ويبطله كالشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لو أشركت الشرك يحبط العمل كله. فهذه النواقض تبطل الإسلام، كما لو أحدث الإنسان وأخرج الريح بطلت طهارته، أكل في الصلاة بطلت صلاته. طيب صليت ركعة ركعتين قبل التشهد أكل عمدا بطلت صلاة، طيب قال أنا 4 ركعات صليت بخشوع وقرأت قراءة وركعت، كلها باطلة، لأن إيش الحدث والمبطل يبطل صلاته كلها. كذلك الناقض يبطل الإسلام كله ويصير الإنسان به مرتدا. فاختار الشيخ أشهرها وأكثرها وقوعا. الأول قال الشرك في عبادة الله، هذا أكثر النواقض وقوعا. الشرك ما هو الشرك؟ تسوية الله بغيره. فمن سوى بين الله وغيره فقد أشرك، كمن سوى بين الله وغيره في العبادة بأن عبد الله وعبد غيره، يصلي لله ويصلي للقبر، يذبح لله ويذبح للولي، ينذر لله وينذر لذاك الولي أو لذاك القبر، يطوف ببيت الله معظما ويطوف بالقبر معظما صاحب القبر، يستغيث بالله ويستغيث بالأولياء والصالحين والملائكة والجان، سوى بين الله وبين المخلوق في العباد، أو أن يسوى بين الله وخلقه في الصفات، كمن يظن أن هذا المخلوق يعلم كعلم الله، أو أن علمه يحيطه إيش بالعلوم كلها، أو أنه يسمع الأصوات كلها، هذه صفة من؟ صفة الله. أو يظن أنه له من القدرة ما هي لله، أو أن يسوى بين الله وبين خلقه في الربوبية، كان يقول هذا يخلق مع الله، الولي يخلق مع الله عز وجل، أو هذا الصالح يرزق مع الله. إذن كل من سوى بين الله وخلقه في صفة أو في فعل أو في ذات أو في عبادة فقد أشرك بالله. قال جل وعلا تالله إن كنا المشركين في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الله وبين المخلوق في المحبة، فأحبوا الأنداد والآلهة كمحبة الله. هم لم يسووا بين الله وبين الله وخلقه في الخلق، ولئن سألت من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله. هل سووا بين الله وخلقه في الرزق في الخلق؟ لا، سووا بين الله وخلقه في العبادة، فأحبوا الأنداد كحب الله، وذبحوا الأنداد والأصنام والآلهة والقبور والأضرحة والمقامات ونذروا له. إذن الشرك تسوية المخلوق بالخالق في أي أمر من أمور. وذاك الشرك قد يقع في باب الأسماء والصفات، كمن يجعل المخلوق صفة الله، كما يقول بعض الصوفية، يقول هذا الولي يدرك الأصوات كلها أينما تكون، يدرك الصوت ويعلم، يا دير بالك يشور فيك، يسمع الصوت إدراك الأصوات، يصفون بصفة الله، أو يعتقدون أنه يدبر المخلوق. قالوا للعالم غوث، وهذا الغوث له أقطاب 4، الغوث يدبر أمور العالم، هذه صفة الله عز وجل، هذا من أكبر الكفر والشرك. أو أن يذبح لغير الله عز وجل كان يذبح للولي، يأتي في الحج يهدي ليذبح لله، يأتي في عيد الأضحى يذبح الأضحية ويذبح للولي، فهو يذبح لله ويذبح إيش لغير الله، فقد سوى بين الله وبين المخلوق في عبادة من عبادات. وذاك الشرك في العبادة هو أعظم ما وقع فيه الشرك، شرك المشركين كان في العبادة، المشركون كانوا يقرون بين الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ما اعتقدوا شيئا من ذلك لآلهتهم، ما اعتقدوا أن هبل أو منات أو اللات أنهم كانوا يخلقون ويرزقون، لا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون من؟ الله. ما قالوا هبل اللات، لا، الله، يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق، المتفرد بالرزق بالإعطاء بالمنع بالنفع بالضر. طيب لما عبدتم مع الله غيره؟ قال لأنهم شفعاء، فنعبد مع الله غيرا حتى يوسطون إلى الله، نتشفع بالله، نتخذ واسطة، فندعو الميت ونستغيث به ليشفع لنا عند الله. هذا هو فعل المشركين. إذن سووا بين الله والمخلوق في العبادة، فيعبدون مع الله غيره، فينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويهتفون بأسمائهم ويستغيثون بهم. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله عز وجل، وما دونه من الكبائر تحت مشيئة الله، الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والعقوق الوالدين، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب الله عليه ولا يخلد صاحبه، وإن شاء غفر الله له، لكنه لا يخلد صاحبها إن عذب. أما الشرك فلا يغفره الله البتة، وهو المخلد في نار جهنم. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ينفعهم شيء، لا ينفعهم شفاعة نبي ولا غير نبي. أشرك، الله يقول لنبيه والأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا أن يشرك. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان النبي لو أشرك وحاشاه من الشرك لحبط عمله، فكيف بمن هو دونه؟ إذن أول النواقض وأكثرها وقوعا وأعمها وأشبلها هو الشرك بالله عز وجل. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.